صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واصل درسنا في الأصول الثلاثة. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وهذا إجمال في النسب، فأرجعه إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، يعني لما بلغ 40 من عمره أرسل الله جل وعلا إليه جبريل ونزل عليه وهو في غار حراء، وذكر عليه الصلاة والسلام الموقف الذي صار مع جبريل عليه السلام، وكان يأمره بالقراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه قرآن، فيقول: لست بقارئ. كرر ذلك 3 مرات مع الضغط، بأنه كان يضمه إليه حتى يبلغ منه الجهد، وذلك يعني لأهمية الأمر حتى يتم له. ثم قال له في الثالثة: اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم ترك، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وقص عليها ما حصل له في الغار، فقال: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لا تحمل الكلب وتقضي الضيف وتعين على نوائب الخير وتكسب المعدوم. وهذا دليل على رجاحة عقلها رضي الله عنها، فقد هدأت من روعه وبشرته بالخير ما ذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. قالت: اسمع من ابن أخيك. الحاصل أنه يقول شيخ الإسلام: نبئ بإقرأ، والنبوة أو النبوة هو إعلام النبي من الأنبياء بشيء من علامات النبوة بنزول الوحي أو بالرؤية الصادقة أو غير ذلك من العلامات التي يفهم بها حصول النبوة له. قال رحمه الله تعالى: وأرسل بالمدثر. لما رجع إلى خديجة وقال: زملوني زملوني، فناداه الرب جل وعلا بقوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وهذا من الإعداد والتأهيل لما سيكون له من شأن من تقبل الوحي والقيام به بذاته ولأمته. ثم جاءت سورة المدثر للرسالة، أرسله الله جل وعلا بالمدثر في قوله يا أيها المدثر. والمدثر يعني المتغطي باللباس، قم فأنذر، وهذا الأمر الإيجاب، والإنذار معناه ينذر الناس بدعوتهم إلى توحيد الله جل وعلا. فمن قبل فله الجنة، ومن لم يقبل إنه قد بلغته النذارة. قال وربك فكبر وثيابك فطهر. أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها، ولا تمنن تستكثر، لأن مقام النبوة يستدعي الحلم والصبر والسخاء في الإنفاق. وكان كذلك عليه الصلاة والسلام، كان لا يسأل شيئا إلا أعطاه السائل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت سورة المدثر، قام على جبل من جبال مكة ونادى بأعلى صوته يا بني فلان يا بني فلان، حتى اجتمع حوله رهط من قريش وفيهم أبو لهب، فقال إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فرد علي عمه أبو لهب بقوله تبا لك سائغ اليوم، يعني بعدا لك، لا نجيبك ولا ننصت لكلامك، ألهذا جمعتنا وتتابع الوحي. وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه من المؤمنين الأوائل الأذى في سبيل الله عز وجل. مكث في مكة 10 سنين يدعو إلى التوحيد، لم يفرض عليه شيء من العبادات، لا الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج، لأنه أمر بالبدء بدعوة الناس إلى التوحيد، لأنه الأصل الذي تبنى عليه سائر الأركان، أركان الإسلام والإيمان. وبعد 10 عرج به إلى السماء. وفرضت عليه الصلوات 5، فرضت عليه 50 صلاة، فما زال يسأل ربه التخفيف حتى صارت إلى 5 في العمل، وبقيت في الثواب 50 صلاة. قال رحمه الله وصلى في مكة 3 سنين، يعني بعد فرض الصلاة صلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله نبي أبي إقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة بعث الله بالنظارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات.
وهذا يدل على أهمية التوحيد، وأنه الأساس الذي تقبل عليه، تبنى عليه الأعمال، ولا تقبل إلا بتحقيقه. ولا ينبغي للإنسان أن يستثقل قراءة النصوص الدالة على ذلك، أو يدعو به، أو يسمع من يدعو إليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به حياته ودعوته في مكة، وختم به حياته لما حضرته الوفاة عليه الصلاة والسلام. جعل يضع على وجهه قطيفة، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك، يعني يعالج ويعاني سكرات الموت: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. هذا دليل على عظم فضل التوحيد وأهميته، وأنه الأصل الذي يجب تحقيقه وتبنى عليه سائر العبادات. نعم.
الله إليكم. قال رحمه الله: وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد
كانت
الشرك إلى بلد.
كانت مكة بلد شرك، بل كان حول الكعبة من أصنام قريش 360 صنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية قبل فتحها لم يستطع أن يغير شيئا، لأنه ليس عنده القدرة، فكان صابرا ويأمر من يتلقى الأذى من المسلمين بالصبر حتى أذن الله له بالهجرة إلى المدينة. قال: وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال: وهي فريضة على هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، فمن كان يعيش في بلد كفر أو شرك فيجب عليه الانتقال، إن استطاع أن ينتقل وجب عليه الانتقال والهجرة منها، ولا يجوز له أن يبقى بين ظهراني المشركين. وإن كان عاجزا كالطفل والمرأة والطاعن في السن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما قال جل وعلا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. أما الكادر على الهجرة فلا يجوز له البقاء في ديار الشرك. قال رحمه الله: وهي باقية إلى قيام الساعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان.
يعني الذين كانوا في مكة قد آمنوا أسلموا ولكنهم تباطؤوا في الهجرة، فناداهم الله جل وعلا بهذا النداء بقوله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يعني اخرجوا إلى أرض الله الواسعة التي تجدون فيها الإذن أو السعة لتعبدوا الله على بصيرة. أما البقاء في ديار الكفر فإنهم يؤذون في دينهم ويفتنون في دينهم وربما يقتل الإنسان على دينه، فالهجرة توسعة على المسلمين وتنفيس لكربتهم، إذ هاجر المسلمون إلى الحبشة هجرتين، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا إلى المدينة ولم يبق في مكة إلا من كان عاجزا عن الخروج. وهذه الآية فيها حث وترغيب لمن بقوا من المسلمين في مكة أن يهاجروا ولا يبقوا في ديار الشرك. قال البغوي رحمه الله نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
نعم، هذا الدليل من السنة على أنها باقية، حكمها باق إلى قيام الساعة، لأنه يجب على من استطاع الخروج من ديار الشرك إلى ديار الإسلام أن يبادر قبل أن يموت وهو ظالم لنفسه. وقد سبق معنا قول الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فصار هذا سؤال توبيخ وتكريع، لماذا بقيتم في ديار الشرك؟ فمن وجد الاستطاعة والقدرة على الخروج من ديار الكفر إلى ديار الإسلام وجب عليه المبادرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والآذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أخذ على هذا 10 سنين.
نعم، لما استقر عليه الصلاة والسلام بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. مكة لم يفرض عليه إلا التوحيد والصلاة، والصلاة كلها توحيد من أولها إلى آخرها، تطبيق عملي للتوحيد. فيها التكبير، فيها القراءة، فيها الركوع وهو الخضوع والتذلل لله جل وعلا، فيها السجود على الأرض، فيها التسبيح في الركوع وفي السجود، فيها التحميد، فيها التشهد الأول والأخير من أول الصلاة من تحريمتها إلى تسليمتها كلها في التوحيد. فكانت يعني الفترة المكية مكسورة في العمل على تحقيق التوحيد والقيام بأداء الصلوات الخمس. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة شرعت له سائر أركان الإسلام كالزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه.
نعم. قوله رحمه الله أخذ على هذا 10 سنين، وهي الباقية من عمره عليه الصلاة والسلام. بعد استقراره في المدينة نزلت عليه، فرضت عليه شرائع الإسلام، فبقي يدعو إلى الزكاة، إلى تطبيق أركان الإسلام والإيمان والإحسان. أخذ على هذا 10 سنين، ثم توفي عليه الصلاة والسلام لما بلغت عمره 63 سنة، 53 قبل الهجرة، و10 سنوات بعد الهجرة، ولم يفرغ عليه في مكة غير التوحيد والصلاة. قال رحمه الله تعالى: وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. إلى أن تقوم الساعة. قال: لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله يأبى. وهذا من بيان ما يجب فعله ويحرم. فالذي يجب فعله من المكلف وتحقيق التوحيد بأجسامه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، مع التفصيل في ذلك، أي بيان كل قسم من هذه الأجسام. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، فالخلق والرزق والإحياء والإماتة. وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والذبح والنذر. توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات. يجب علينا أن نثبت ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك من الأسماء والصفات، إثباتا يليق بجلاله وعظمته، ليس فيه تشبيه ولا تمثيل، وننزهه عن مشابهة المخلوقين في ذلك تنزيها بلا تعطيل. كذلك بقية شرائع الإسلام كإقامة الصلوات الخمس شروطها وأركانها واجباتها، وأداء زكاة الأموال الزكوية التي جاء ذكرها في السنة، كذلك صوم رمضان فهو فرض فرضه الله على جميع الخلق: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكذلك الحج ولكن الحج مقيد بالاستطاعة. فهذه الجمل التي ذكرها المصنف رحمه الله في الدين الذي مات الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة عليه، بيان التوحيد وضده وهو الشرك بالله، وبيان الخير والأمر به، وبيان الشر والنهي عنه. قال بعثه الله إلى الناس كافة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله
وهذه من الخواص التي خص الله بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: فضلت على النبيين، أو أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، نصرت بالرعب مسيرة شهر. كان إذا أراد أن يغزو قوما قذف الله في قلوبهم الرعب على مسافة شهر. نصرت بالرعب وأعطيت الشفاعة، يعني العظمى، وهو المقام المحمود، الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد أدركته الصلاة فليصلي فعنده مسجده وطهور. وأحلت لي الغنائم، وقد كانت قبله لا تحل للنبي ولا لقومه، بل كانت تجمع في مكان تنزل نار من السماء فتأخذها. قال: وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعث إلى الناس كافة. هذه من الخصائص التي خص الله بها محمدا عليه الصلاة والسلام، وهي عموم الرسالة إلى الثقلين الجن والإنس. فقد بلغ الجن كما بلغ الإنس. في بعض شعاب مكة خرج وسمعوا منه القرآن، سواء كان في صلاة أو تلاوة، فقال بعضهم لبعض: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. يا قومنا إننا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. هذه يعني استجابة الجن لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد أرسل إلى الثقلين الجن والإنس، وبهذا لا يقبل من أحد على وجه الأرض بعد رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم دين غير دين الإسلام، فلا يهودية ولا نصرانية. وقد أخذ الله الميثاق على النبيين: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. إذا كان الله أخذ الميثاق على الأنبياء والرسل أنه من أدرك محمدا منهم محمدا صلى الله عليه وسلم وجب عليه اتباع، كما قال عليه الصلاة والسلام لما رأى صحيفة في يد عمر رضي الله عنه فقال: لقد جئتكم بها بيضاء، ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به لكان من أصحاب النار. فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة إلى الجن والإنس. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
وهذا يفيد قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى شيء من الدين إلا وكمله الله قبل وفاته. وهذا يدل على أن كل شيء يحدث بعد موته فليس من الدين، بل هو من البدع، كما حصل من طوائف الضلال الذين يعتقدون أن القرآن مخلوق،
يرحمك الله،
يديكم الله صلح بالك، الذين يعتقدون أن القرآن مخلوق كالمعتزلة ومن نحوهم، أو ينكرون الأسماء والصفات، أو يأتون بأشياء تدينا ليس عليها دليل من الكتاب ولا من السنة، كالاحتفال بالموالد. فكل شيء أحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فليس من الدين، لأن الله جل وعلا كمل الدين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. من زعم أنه يأتي بشيء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من الدين فقد زعم أن الله لم يكمل له الدين، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة كلها، حتى جاء هؤلاء يستدركون على الله ورسوله. فلا يجوز التعبد بشيء ليس له أصل من القرآن والسنة. فما لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم دينا فلا يكون بعد موته دينا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
نعم. قوله رحمه الله تعالى: الدليل على موته إنك ميت وإنهم ميتون. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم نزل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم شيء شق عليهم تحمله، لأنهم فقدوا المعلم والمربي والأب الرحيم، وفقدوا النور الذي يضيء لهم الطريق. فبعضهم يعني حصل عنده شيء من كعمر رضي الله تعالى عنه، يقول: من زعم أن محمدا مات فعلت به كذا وكذا، وإنما ذهب يناجي ربه كما ذهب موسى يناجي ربه. والناس في هم لفقد نبيهم عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي ثبته الله سبحانه وتعالى، فجاء وكان عمر يتكلم فقال له: اسكت يا عمر، أو اجلس يا عمر. فتكلم أبو بكر وتلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: كأني لم أسمعها قبل تلك الساعة التي سمعتها من أبي بكر رضي الله عنهما. الحاصل قضى الله الموت على كل ذي نفس، كل نفس ذائقة الموت، ولو كان أحدا لم يقضى عليه الموت لكان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب الخلق إلى الله جل وعلا. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يوم القيامة تنشر القضايا التي حصل فيها الظلم في الدنيا، وينصف المظلوم من الظالم، وتحصل الخصومات بين الأنبياء وأممهم، بين الرسل وأممهم، حتى يسأل الله الرسول فيقول له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. ثم يسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا. فيقول للرسول: هل عندك من يشهد لك؟ وأولهم يقال له هذا نوح عليه الصلاة والسلام. تنكر أمته مع أنه مكث فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما، ينكرون أنه جاءهم رسول أو نذير أو بشير، فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. وتأتي هذه الأمة التي جعلها الله أمة وسطا، أي خيارا عدولا، فيشهدون لنوح عليه السلام أنه بلغ الرسالة، فيقال لهم: ما علمكم بذلك؟ أنتم آخر الأمم، وأمة نوح هي أولى الأمم، كيف يعني تشهدون علي؟ فيقولون: أنزل الله علينا القرآن فقرأنا فيه أن نوح عليه السلام بلغ قومه. فالخصومة تحصل كما قال الله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وإنما جعل هذه القرائن والأسباب إقامة للحجة على من ينكر. والله جل وعلا ليس بحاجة إلى من يثبت له الحق الذي صرف عنه، ويعلم ذلك، ولكن زيادة في إقامة الحجة أن الله جل وعلا جعل حتى الأعضاء تشهد على العبد: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فنسأل الله جل وعلا اللطف والرحمة، ويرفق بنا ويثبتنا على الإسلام حتى نلقاه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
يقول رحمه الله تعالى: والناس إذا ماتوا يبعثون، لأن الله جل وعلا خلق أباهم آدم واقتضت حكمته أن ينزله إلى الأرض ليعيش فيها هو وذريته ما شاء الله لهم أن يعيشوا، وقد خلق الجنة والنار دارين للمكلفين من عالم الإنس والجن، فمن امتثل أمر ربه وقبله ممن أرسل إليه وبقي على ذلك حتى لقي الله فجزاؤه الجنة التي أعدت للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن أنكر البعث بعد الموت أو أنكر رسالة الرسل أو أنكر الجنة والنار لم يصدق بأخبار الغيب ولم يؤمن إلا بالذي يشاهده، فيقال له هل أنت حي أو ميت؟ فيقول أنا حي. على أي شيء؟ فيقول على الروح. فيقال له صف لنا هذه الروح وهي بعض مكونات بدنه. فلماذا يعني يأبى أن يؤمن بالغيب والغيب في بعض تكوينه ولا يستطيع أن يدركه ومع ذلك يؤمن به؟ فلا بد من إقامة الحجة على المعاند لعل الله أن يهديه ويوقظ قلبه، ولا بد من البعث بعد الموت. وقد خلق الله إسرافيل ووكله بهذا الشأن، أعطاه الصور، فهو منذ أن خلقه الله ملتقم للصور ينتظر الأمر من الله جل وعلا لينفخ فيه. والنفخ في الصور لبعث الخلائق، نفخة الفزع ونفخة الصعق وهي الموت، لا يبقى ذي روح إلا ومات منها. والنفخة الثالثة هي نفخة البعث، إذا نفخ إسرافيل في الصور انطلقت الأرواح منه فتدخل في أجسادها، ثم يخلقون خلقا جديدا، ثم يجمعهم الله في أرض المحشر، ثم يقفون فيه كما قال الله جل وعلا يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعني ينتظرون ماذا يقضي فيهم حتى يغيب الواحد منهم في رشحه، إلا من كان مؤمنا بالله جل وعلا وأتى بأسباب التخفيف من كرب يوم القيامة. ومنهم الذين وصفوا بالصفات السبع، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إن أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. وليس يعني التعبير بالرجل أنه خاص بالرجال أبدا، وإنما تغليب للذكر. وإلا فمن النساء من يكون حالها كهذا الحال. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. قال رحمه الله تعالى وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. لعلنا نقف عند هذه المسألة ليكون درسنا بإذن الله تعالى درس القادم ابتداء منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، كتب أجركم.
حياكم الله.
بعض الأسئلة أحسن الله إليكم.
الله.
شيخنا، تقول السائلة، تقول تقول شيخنا، أنا فتاة عزباء أرغب في الذهاب إلى مكة، أردت هذا لأن والداي ذاهبان، لكن لا أملك المال حاليا، فكرت في أخذ عقد ذهب من أختي بإذنها ورهنه عند أخت أخرى مقابل مبلغ من المال، ثم أعيد لها المال لاحقا وأسترجع العقد. تقول: لكن مصدر مال هذه الأخت فيه شبهة، لأنها كانت تؤجر شهادتها أي الدبلوم دون عمل، فهل يجوز لي أخذ هذا المال لغرض السفر؟ وهل يعتبر المال حراما علي؟ جزاكم الله خير.
أولا، أن الحج والعمرة لا تجب إلا على المستطيع، والمستطيع هو من وجد الزاد والراحلة بدون إشغال الذمة في ذلك، فلا ينبغي أن يشغل الإنسان ذمته بالدين ليأتي بعبادة لم يجيبها الله عليه. فالدين أمره مهم، وإن كانت أختها ستقضي هذا الدين، لكن أيضا التعفف حتى يفتح الله على العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم له الميت ليصلي عليه قال: هل على صاحبكم من دين؟ فإن قالوا لا صلى عليه، وإن قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم. ومن أولئك رجل عليه ديناران، فسأل فقالوا: عليه دينارين. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: هي علي يا رسول الله. قال: هي عليك وبرئت منها ذمة الميت؟ قال: نعم. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، لأن أبا قتادة تكفل بالدين وأنه يقضيه من ماله. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في مسألة الدين، فلا ينبغي للإنسان أن يشغل ذمته التي ليس فيها شيء يشغلها بدين في عبادة لم يجيبها الله عليه إلا بالاستطاعة. وثانيا، إذا كان المال هذا يعني معلوم بأنه من مصدر غير حلال، فينبغي التنزه عنه والبحث عن غيره، البحث عن غير هذا المال الذي فيه شبهة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فقد يوجد المال مع غير هذه المرأة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذه سائلة أخرى تقول: هل يجوز أن أضع تقويم الأسنان لتقدم الفك العلوي؟ وقيل لي يمكن يتقدم أكثر، لكن خفت من يدخل في حكم التغيير في خلق الله.
لا أبدا، يعني هذا من العلاج. إذا كان وضع الأسنان غير منتظمة ويريد الإنسان أن تكون يعني على صف مستقيم، فلا مانع من ذلك. وقد تكون الأسنان فيها شيء من التشوه، قد تكون يعني في مكان الواحدة سنتين، فيكون يعني مقدمة الفم يعني مدبل، هذا لا مانع من أخذ الزائد. كذلك لا ليس فيه بأس أن تعاد السن إلى مستوى الفك، كأن تكون السن مثلا طافحة أو داخلة، فالتقويم يعني يصلح هذا العيب. إصلاح الأسنان ليس فيه شيء، الممنوع هو ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الوشر للأسنان من أجل إحداث مسافات بين الأسنان حتى تظهر بصورة جميلة. هذا من الأفعال التي توعد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الواشرة والمستوشرة. أما تقويم الفك أو تقويم الأسنان مع الفك، هذا بإذن الله لا بأس به، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: هل يأثم من يؤخر الحمل 6 سنوات أو أكثر بسبب صعوبات التربية؟
يؤخر الحج؟ إيش يؤخر؟
يقصد يؤخر الحمل، يعني الولد.
الحمل.
نعم.
إذا حصل يعني بين الزوج والزوجة برضا الاثنين فلا مانع لغرض، لكن بشرط ألا يكون هناك يعني تدخل في تحديد النسل أي تقليله، لأن هذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فلا ينبغي التدخل في هذا الباب من باب تحديد النسل أبدا، لكن من باب الترتيب ما فيه بأس، كأن تكون المرأة مثلا كثيرة الحمل والولادة، لا مانع أن يكون هناك يعني فترات بين المولود والمولود حتى تستطيع الأم أن تربي المولود الأول حتى يستغني عنها، هذا لا بأس به، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: في قول المصنف رحمه الله: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، يقول: هل يقصد المصنف أنه واجب عيني على كل أحد، ذكر كان أم أنثى، صغير أو كبير، القارئ يعني الذي يقرأ والذي لا يقرأ؟
فيه علم يعني فرض عين، فيه علم فرض عين، وهو الذي يتوقف صحة العبادة يعني صحة العمل، مثل أركان الإسلام وأركان الإيمان. لا بد أن نعرف كم أركان الإسلام، والإنسان وإن كان أميا لو قيل له البيت هذا كم الزوايا اللي فيه سيقول 4 زوايا، لو قيل له لو أخذنا زاوية من هذه الزوايا الأربع هل يستقيم البيت ولا يسقط، ببديهته سيقول سيسقط. وهكذا أركان الإسلام لا يمكن أن تقبل إلا كاملة، إلا عند العجز، اتقوا الله ما استطعتم. كذلك أركان الإيمان 6، يضرب للإنسان المثل الذي يقرب المعنى إلى ذهنه ويبين له: إيمان بالله، إيمان بملائكته، إيمان بكتبه ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، اليوم الآخر إيش فيه. ترى العلم فرض عين على كل مسلم ومسلمة في الشيء الذي لا تقبل العبادة إلا به، لأن العلم ينقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فرض العين لا يعذر أحد بجهله حتى وإن كان أميا، لا بد أن يتعلم كيف يتوضأ، لا بد أن يتعلم ماذا يفعل إذا كبر للصلاة، ما هي القراءة الواجبة والمندوبة، كيف يركع وكيف يرفع. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الرجل يصلي صلاة غير مقبولة هل عذره؟ أبدا ما عذره، بل قال له: صلي فإنك ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حتى قال له: هو الذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فالحاصل العلم الذي يتوقف قبول العمل عليه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه بالقدر الذي يعرفه كيف يطبقه. أما الأدلة فقد لا يستطيع معرفتها، لكن المقصود بالأدلة أن العمل لا يكون بدون دليل. مثلا قراءة الفاتحة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا هو الدليل. لو قلت لأي إنسان صلاتك لا تصح إلا بقراءة الفاتحة، هذا هو معنى الدليل، معرفة الأحكام الشرعية بالأدلة من القرآن والسنة. فالحاصل يجب أولا على الأمي أو الجاهل أن يسأل، قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثانيا يجب على من رأى إنسانا يسأل بلسان حاله أن يعلمه ويقول يا فلان افعل كذا وكذا وكذا حتى تبرأ ذمته وحتى يبلغ ذاك الشيء الذي يستطيع به العمل. الحاصل أن هذا السؤال لا بد أن نعرف كيف يعني نتعامل مع العلم، وما هو العلم الذي لا يعذر أحد بجهله كالعلم بالطهارة والصلاة والزكاة والحج والصوم، وأما العلم الذي هو فرض كفاية، فرض الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، كالعلم بأحوال الجنائز التغسيل والتكفين والصلاة والدفن، علم الفرائض التي إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. أما العلم الذي هو شرط في صحة العبادة هذا فرض عين، ولا يقبل أحد ولا يقبل من أحد العذر بالجهل فيه لأنه يقدر أن يسأل. أما إذا لم يجد من يسأل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ونختم
حياكم الله.
تقول السائلة شيخنا أنا أعمل كمسوقة في مواقع التواصل، أسوق لمنتجات شركة تكون في حدود الشرع وآخذ حقي على كل طلبية، لكن العمولة في هذا العمل تكون حرة، يعني هم يعطوني السعر وأنا أزيد نسبة قليلة للسعر، وتكون عمولتي علما أن البضاعة التي أسوق لها لا أملكها أنا بل هي للشركة، فهل هذا التعامل جائز؟ أحسن الله إليك.
هذه كمسألة الوكيل للشركة للمؤسسة، يجوز أن يكون وكيلا لها، يعني مسوقا لبضاعتها في جهة أخرى، بشرط أن تكون البضاعة عنده يعرضها عند العرض ويراها المشتري ويأخذها. لكن يجب على الوكيل أن لا يتصرف في ما وكل إليه إلا بإذن الموكل. إذا عرض عليه وقال له لعلي يعني أخذ كذا وكذا، فإن أذن له صاحب المال فلا حرج. أما إذا لم يعلم أو لم يأذن يجب على الإنسان الوكيل أن يعمل بقدر ما وكل فيه ولا يتجاوز ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، بارك فيكم ونفع
بكم. حياكم الله. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واصل درسنا في الأصول الثلاثة. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وهذا إجمال في النسب، فأرجعه إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال: وله من العمر 63 سنة، إنها 40 قبل النبوة، يعني لما بلغ 40 من عمره أرسل الله جل وعلا إليه جبريل ونزل عليه وهو في غار حراء، وذكر عليه الصلاة والسلام الموقف الذي صار مع جبريل عليه السلام، وكان يأمره بالقراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه قرآن، فيقول: لست بقارئ. كرر ذلك 3 مرات مع الضغط، لأنه كان يضمه إليه حتى يبلغ منه الجهد، وذلك يعني لأهمية الأمر حتى يتم له. ثم قال له في 3: اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم ترك، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وقص عليها ما حصل له في الغار، فقال: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لا تحمل الكلب وتقضي الضيف وتعين على نوائب الخير وتكسب المعدوم، وهذا دليل على رجاحة عقلها رضي الله عنها، فقد هدأت من روعه وبشرته بالخير، ما ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، قالت: اسمع من ابن أخيك. الحاصل أنه يقول شيخ الإسلام: نبئ بإقرأ، والنبوة أو النبوءة هو إعلام النبي من الأنبياء بشيء من علامات النبوة بنزول الوحي أو بالرؤية الصادقة أو غير ذلك من العلامات التي يفهم بها حصول النبوة له. قال رحمه الله تعالى: وأرسل بالمدثر. لما رجع إلى خديجة وقال: زملوني زملوني، فناداه الرب جل وعلا بقوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وهذا من الإعداد والتأهيل لما سيكون له من شأن من تقبل الوحي والقيام به بذاته ولأمته. ثم جاءت سورة المدثر للرسالة، أرسله الله جل وعلا بالمدثر في قوله: يا أيها المدثر. والمدثر يعني المتغطي باللباس، قم فأنذر، وهذا الأمر الإيجاب، والإنذار معناه ينذر الناس بدعوتهم إلى توحيد الله جل وعلا، فمن قبل فله الجنة، ومن لم يقبل إنه قد بلغته النذارة. قال: وربك فكبر، وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها، ولا تمنن تستكثر، لأن مقام النبوة يستدعي الحلم والصبر والسخاء في الإنفاق. وكان كذلك عليه الصلاة والسلام، كان لا يسأل شيئا إلا أعطاه السائل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت سورة المدثر، قام على جبل من جبال مكة ونادى بأعلى صوته: يا بني فلان، يا بني فلان، حتى اجتمع حوله رهط من قريش وفيهم أبو لهب، فقال: إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فرد علي عمه أبو لهب بقوله: تبا لك سائر اليوم، يعني بعدا لك، لا نجيبك ولا ننصت لكلامك، ألهذا جمعتنا؟ وتتابع الوحي. وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه من المؤمنين الأوائل الأذى في سبيل الله عز وجل. مكث في مكة 10 سنين يدعو إلى التوحيد، لم يفرض عليه شيء من العبادات، لا الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج، لأنه أمر بالبدء في دعوة الناس إلى التوحيد، لأنه الأصل الذي تبنى عليه سائر الأركان، أركان الإسلام والإيمان. وبعد 10 عرج به إلى السماء. وفرضت عليه الصلوات 5، فرضت عليه 50 صلاة، فما زال يسأل ربه التخفيف حتى صارت إلى 50 في العمل، وبقيت في الثواب 50 صلاة. قال رحمه الله: وصلى في مكة 3 سنين، يعني بعد فرض الصلاة صلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نبي أبي إقرا وأرسل بالمدثر وبلده مكة، بعث الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات.
وهذا يدل على أهمية التوحيد، وأنه الأساس الذي تقبل عليه، تبنى عليه الأعمال، ولا تقبل إلا بتحقيقه. ولا ينبغي للإنسان أن يستثقل قراءة النصوص الدالة على ذلك، أو يدعو به، أو يسمع من يدعو إليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به حياته ودعوته في مكة، وختم به حياته لما حضرته الوفاة عليه الصلاة والسلام. جعل يضع على وجهه قطيفة، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك يعني يعالج ويعاني سكرات الموت: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. هذا دليل على عظم فضل التوحيد وأهميته، وأنه الأصل الذي يجب تحقيقه وتبنى عليه سائر العبادات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد
كانت
الشرك إلى بلد.
كانت مكة بلد شرك، بل كان حول الكعبة من أصنام قريش 360 صنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية قبل فتحها لم يستطع أن يغير شيئا، لأنه ليس عنده القدرة، فكان صابرا ويأمر من يتلقى الأذى من المسلمين بالصبر حتى أذن الله له بالهجرة إلى المدينة. قال: وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال: وهي فريضة على هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، فمن كان يعيش في بلد كفر أو شرك فيجب عليه الانتقال، إن استطاع أن ينتقل وجب عليه الانتقال والهجرة منها، ولا يجوز له أن يبقى بين ظهراني المشركين. وإن كان عاجزا كالطفل والمرأة والطاعن في السن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما قال جل وعلا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. أما الكادر على الهجرة فلا يجوز له البقاء في ديار الشرك. قال رحمه الله: وهي باقية إلى قيام الساعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان،
يعني الذين كانوا في مكة قد آمنوا أسلموا ولكنهم تباطؤوا في الهجرة، فناداهم الله جل وعلا بهذا النداء بقوله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يعني اخرجوا إلى أرض الله الواسعة التي تجدون فيها الإذن أو السعة لتعبدوا الله على بصيرة. أما البقاء في ديار الكفر فإنهم يؤذون في دينهم ويفتنون في دينهم، وربما يقتل الإنسان على دينه، فالهجرة توسعة على المسلمين وتنفيس لكربتهم، إذ هاجر المسلمون إلى الحبشة هجرتين، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا إلى المدينة، ولم يبقى في مكة إلا من كان عاجزا عن الخروج. وهذه الآية فيها حث وترغيب لمن بقوا من المسلمين في مكة أن يهاجروا، ولا يبقوا في ديار الشرك. قال البغوي رحمه الله: نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
نعم، هذا الدليل من السنة على أنها باقية، حكمها باق إلى قيام الساعة، لأنه يجب على من استطاع الخروج من ديار الشرك إلى ديار الإسلام أن يبادر قبل أن يموت وهو ظالم لنفسه. وقد سبق معنا قول الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فصار هذا سؤال توبيخ وتكريع: لماذا بقيتم في ديار الشرك؟ فمن وجد الاستطاعة والقدرة على الخروج من ديار الكفر إلى ديار الإسلام وجب عليه المبادرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والآذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أخذ على هذا 10 سنين.
نعم، لما استقر عليه الصلاة والسلام بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. مكة لم يفرض عليه إلا التوحيد والصلاة، والصلاة كلها توحيد من أولها إلى آخرها، تطبيق عملي للتوحيد. فيها التكبير، فيها القراءة، فيها الركوع وهو الخضوع والتذلل لله جل وعلا، فيها السجود على الأرض، فيها التسبيح في الركوع وفي السجود، فيها التحميد، فيها التشهد الأول والأخير من أول الصلاة، من تحريمتها إلى تسليمتها كلها في التوحيد. فكانت يعني الفترة المكية مكسورة في العمل على تحقيق التوحيد والقيام بأداء الصلوات الخمس. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة شرعت له سائر أركان الإسلام كالزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه.
نعم، قوله رحمه الله أخذ على هذا 10 سنين، وهي الباقية من عمره عليه الصلاة والسلام. بعد استقراره في المدينة نزلت عليه، فرضت عليه شرائع الإسلام، فبقي يدعو إلى الزكاة، إلى تطبيق أركان الإسلام والإيمان والإحسان. أخذ على هذا 10 سنين، ثم توفي عليه الصلاة والسلام لما بلغت عمره 63 سنة. 53 قبل الهجرة وعشر سنوات بعد الهجرة، ولم يفرغ عليه في مكة غير التوحيد والصلاة. قال رحمه الله تعالى: وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، إلى أن تقوم الساعة. قال: لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأبى. وهذا من بيان ما يجب فعله ويحرم. فالذي يجب فعله من المكلف وتحقيق التوحيد بأجسامه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، مع التفصيل في ذلك، أي بيان كل قسم من هذه الأقسام. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، فالخلق والرزق والإحياء والإماتة. وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والذبح والنذر. توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات. يجب علينا أن نثبت ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك من الأسماء والصفات، إثباتا يليق بجلاله وعظمته، ليس فيه تشبيه ولا تمثيل، وننزه عن مشابهة المخلوقين في ذلك تنزيها بلا تعطيل. كذلك بقية شرائع الإسلام كإقامة الصلوات الخمس شروطها وأركانها واجباتها، وزكاة الأموال، الأموال الزكوية التي جاء ذكرها في السنة، كذلك صوم رمضان فهو فرض فرضه الله على جميع الخلق. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكذلك الحج، ولكن الحج مقيد بالاستطاعة. فهذه الجمل التي ذكرها المصنف رحمه الله في الدين الذي مات الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة عليه، بيان التوحيد وضده وهو الشرك بالله، وبيان الخير والأمر به، وبيان الشر والنهي عنه. قال: بعثه الله إلى الناس كافة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله
وهذه من الخواص التي خص الله بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: فضلت على النبيين، أو أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، نصرت بالرعب مسيرة شهر. كان إذا أراد أن يغزو قوما قذف الله في قلوبهم الرعب على مسافة شهر. نصرت بالرعب وأعطيت الشفاعة، يعني العظمى وهو المقام المحمود، الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد أدركته الصلاة فليصلي فعنده مسجده وطهور. وأحلت لي الغنائم، وقد كانت قبله لا تحل للنبي ولا لقومه، بل كانت تجمع في مكان تزيل نار من السماء فتأخذها. قال: وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس كافة. هذه من الخصائص التي خص الله بها محمدا عليه الصلاة والسلام، وهي عموم الرسالة إلى الثقلين الجن والإنس. فقد بلغ الجن كما بلغ الإنس. في بعض شعاب مكة خرج وسمعوا منه القرآن، سواء كان في صلاة أو تلاوة، فقال بعضهم لبعض: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. يا قومنا إننا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. هذه يعني استجابة الجن لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد أرسل إلى الثقلين الجن والإنس، وبهذا لا يقبل من أحد على وجه الأرض بعد رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم دين غير دين الإسلام، فلا يهودية ولا نصرانية. وقد أخذ الله الميثاق على النبيين: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. إذا كان الله أخذ الميثاق على الأنبياء والرسل أنه من أدرك محمدا منهم محمدا صلى الله عليه وسلم وجب عليه اتباعه، كما قال عليه الصلاة والسلام لما رأى صحيفة في يد عمر رضي الله عنه فقال: لقد جئتكم بها بيضاء ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به لكان من أصحاب النار. فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة إلى الجن والإنس. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
وهذا يفيد قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى شيء من الدين إلا وكمله الله قبل وفاته. وهذا يدل على أن كل شيء يحدث بعد موته فليس من الدين، بل هو من البدع، كما حصل من طوائف الضلال الذين يعتقدون أن القرآن مخلوق.
يرحمك الله.
يديكم الله صلح بالك. الذين يعتقدون أن القرآن مخلوق كالمعتزلة ومن نحوهم، أو ينكرون الأسماء والصفات، أو يأتون بأشياء تدينا ليس عليها دليل من الكتاب ولا من السنة، كالاحتفال بالموالد، فكل شيء أحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فليس من الدين، لأن الله جل وعلا كمل الدين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. من زعم أنه يأتي بشيء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من الدين فقد زعم أن الله لم يكمل له الدين، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة كلها. حتى جاء هؤلاء يستدركون على الله ورسوله، فلا يجوز التعبد بشيء ليس له أصل من القرآن والسنة. فما لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم دينا فلا يكون بعد موته دينا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
نعم، قوله رحمه الله تعالى الدليل على موته إنك ميت وإنهم ميتون. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم نزل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم شيء شق عليهم تحمله، لأنهم فقدوا المعلم والمربي والأب الرحيم، وفقدوا النور الذي يضيء لهم الطريق. فبعضهم يعني حصل عنده شيء من كعمر رضي الله تعالى عنه، يقول: من زعم أن محمدا مات فعلت به كذا وكذا، وإنما ذهب يناجي ربه كما ذهب موسى يناجي ربه. والناس في هم لفقد نبيهم عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي ثبته الله سبحانه وتعالى، فجاء وكان عمر يتكلم فقال له: اسكت يا عمر، أو اجلس يا عمر. فتكلم أبو بكر وتلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: كأني لم أسمعها قبل تلك الساعة التي سمعتها من أبي بكر رضي الله عنهما. الحاصل قضى الله الموت على كل ذي نفس، كل نفس ذائقة الموت، ولو كان أحدا لم يقضى عليه الموت لكان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب الخلق إلى الله جل وعلا. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يوم القيامة تنشر القضايا التي حصل فيها الظلم في الدنيا، وينصف المظلوم من الظالم، وتحصل الخصومات بين الأنبياء وأممهم، بين الرسل وأممهم، حتى يسأل الله الرسول فيقول له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. ثم يسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا. فيقول للرسول: هل عندك من يشهد لك؟ وأولهم يقال له هذا نوح عليه الصلاة والسلام. تنكر أمته مع أنه مكث فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما، ينكرون أنه جاءهم رسول أو نذير أو بشير، فيقال لهم: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فتأتي هذه الأمة التي جعلها الله أمة وسطا أي خيارا عدولا، فيشهدون لنوح عليه السلام أنه بلغ الرسالة، فيقال لهم ما علمكم بذلك؟ أنتم آخر الأمم وأمة نوح هي أولى الأمم، كيف يعني تشهدون علي؟ فيقولون أنزل الله علينا القرآن، فقرأنا فيه أن نوح عليه السلام بلغ قومه. فالخصومة تحصل كما قال الله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وإنما جعل هذه القرائن والأسباب إقامة للحجة على من ينكر. والله جل وعلا ليس بحاجة إلى من يثبت له الحق الذي صرف عنه، ويعلم ذلك، ولكن زيادة في إقامة الحجة أن الله جل وعلا جعل حتى الأعضاء تشهد على العبد. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فنسأل الله جل وعلا اللطف والرحمة، ويرفق بنا وأن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعث، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: والناس إذا ماتوا يبعثون، لأن الله جل وعلا خلق أباهم آدم اقتضت حكمته أن ينزله إلى الأرض ليعيش فيها هو وذريته ما شاء الله لهم أن يعيشوا، وقد خلق الجنة والنار دارين للمكلفين من عالم الإنس والجن، فمن امتثل أمر ربه وقبله ممن أرسل إليه وبقي على ذلك حتى لقي الله فجزاؤه الجنة التي أعدت للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن أنكر البعث بعد الموت، أو أنكر رسالة الرسل، أو أنكر الجنة والنار، لم يصدق بأخبار الغيب ولم يؤمن إلا بالذي يشاهده، فيقال له: هل أنت حي أو ميت؟ فيقول: أنا حي. على أي شيء؟ فيقول: على الروح. فيقال له: صف لنا هذه الروح، وهي بعض مكونات بدنه. فلماذا يعني يأبى أن يؤمن بالغيب والغيب في بعض تكوينه ولا يستطيع أن يدركه ومع ذلك يؤمن به؟ فلا بد من إقامة الحجة على المعاند تعالى الله أن يهديه ويوقظ قلبه. فلا بد من البعث بعد الموت، وقد خلق الله إسرافيل ووكله بهذا الشأن، أعطاه الصور، فهو منذ أن خلقه الله ملتقم للصور ينتظر الأمر من الله جل وعلا لينفخ فيه. والنفخ في الصور لبعث الخلائق، نفخة الفزع ونفخة الصعق وهي الموت، لا يبقى ذي روح إلا ومات منها. والنفخة الثالثة هي نفخة البعث، إذا نفخ إسرافيل في الصور انطلقت الأرواح منه فتدخل في أجسادها، ثم يخلقون خلقا جديدا، ثم يجمعهم الله في أرض المحشر، ثم يقفون فيه كما قال الله جل وعلا يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعني ينتظرون ماذا يقضي فيهم حتى يغيب الواحد منهم في رشحه، إلا من كان مؤمنا بالله جل وعلا وأتى بأسباب التخفيف من كرب يوم القيامة. ومنهم الذين وصفوا بالصفات السبع، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إن أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. وليس يعني التعبير بالرجل أنه خاص بالرجال أبدا، وإنما تغليب للذكر. وإلا فمن النساء من يكون حاله كهذا الحال. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. قال رحمه الله تعالى: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. لعلنا نقف عند هذه المسألة ليكون درسنا بإذن الله تعالى درس القادم ابتداء منه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، كتب أجره.
حياكم الله.
بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم. شيخنا، تقول السائلة تقول شيخنا: أنا فتاة عزباء أرغب في الذهاب إلى مكة، أردت هذا لأن والداي ذاهبان لكن لا أملك المال حاليا، فكرت في أخذ عقد ذهب من أختي بإذنها ورهنه عند أخت أخرى مقابل مبلغ من المال ثم أعيد لها المال لاحقا وأسترجع العقد. تقول: لكن مصدر مال هذه الأخت فيه شبهة، لأنها كانت تؤجر شهادتها أي الدبلوم دون عمل، فهل يجوز لأخذ هذا المال لغرض السفر؟ وهل يعتبر المال حراما علي؟ جزاكم الله خير.
أولا، أن الحج والعمرة لا تجب إلا على المستطيع، والمستطيع هو من وجد الزاد والراحلة بدون إشغال الذمة في ذلك. فلا ينبغي أن يشغل الإنسان ذمته بالدين ليأتي بعبادة لم يجيبها الله عليه. فالدين أمره مهم، وإن كانت أختها ستقضي هذا الدين، لكن أيضا التعفف حتى يفتح الله على العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم له الميت ليصلي عليه قال: هل على صاحبكم من دين؟ فإن قالوا لا صلى عليه، وإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم. ومن أولئك رجل عليه ديناران فسأل فقالوا عليه دينارين، قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه هي علي يا رسول الله، قال هي عليك وبرئت منها ذمة الميت؟ قال نعم. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، لأن أبا قتادة تكفل بالدين وأنه يقضيه من ماله. فشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في مسألة الدين، فلا ينبغي للإنسان أن يشغل ذمته التي ليس فيها شيء يشغلها بدين في عبادة لم يجيبها الله عليه إلا بالاستطاعة. وثانيا إذا كان المال هذا يعني معلوم بأنه من مصدر غير حلال فينبغي التنزه عنه والبحث عن غيره، البحث عن غير هذا المال الذي فيه شبهة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فقد يوجد المال مع غير هذه المرأة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذه سائلة أخرى تقول: هل يجوز أن أضع تقويم الأسنان لتقدم الفك العلوي؟ وقيل لي يمكن يتقدم أكثر، لكن خفت من يدخل في حكم التغيير في خلق الله.
لا لا أبدا، يعني هذا من العلاج. إذا كان وضع الأسنان غير منتظمة ويريد الإنسان أن تكون يعني على صف مستقيم فلا مانع من ذلك، وقد تكون الأسنان فيها شيء من التشوه، قد تكون يعني في مكان الواحدة سنتين فيكون يعني مقدمة الفم يعني مدبل، هذا لا مانع من أخذ الزائد. كذلك لا ليس فيه بأس أن تعاد السن إلى مستوى الفك، كأن تكون السن مثلا طافحة أو داخلة، فالتقويم يعني يصلح هذا العيب. إصلاح الأسنان ليس فيه شيء، الممنوع هو ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الوشر، الوشر للأسنان من أجل إحداث مسافات بين الأسنان حتى تظهر بصورة جميلة. هذا من الأفعال التي توعد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الواشرة والمستوشرة. أما تقويم الفك أو تقويم الأسنان مع الفك هذا بإذن الله لا بأس به، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: هل يأثم من يؤخر الحمل 6 سنوات أو أكثر بسبب صعوبات التربية؟
يؤخر الحج؟ إيش يؤخر؟
يقصد يؤخر الحمل يعني الولد.
الحمل.
نعم.
إذا حصل يعني بين الزوج والزوجة برضا الاثنين فلا مانع لغرض، لكن بشرط ألا يكون هناك يعني تدخل في تحديد النسل أي تقليله، لأن هذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فلا ينبغي التدخل في هذا الباب من باب تحديد النسل أبدا، لكن من باب الترتيب ما فيه بأس، كأن تكون المرأة مثلا كثيرة الحمل والولادة لا مانع أن يكون هناك يعني فترات بين المولود والمولود حتى تستطيع الأم أن تربي المولود الأول حتى يستغني عنها، هذا لا بأس به، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: في قول المصنف رحمه الله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. يقول: هل يقصد المصنف أنه واجب عيني على كل أحد، ذكر كان أم أنثى، صغير أو كبير، القارئ يعني الذي يقرأ والذي لا يقرأ؟
فيه علم يعني فرض عين، فيه علم فرض عين، وهو الذي يتوقف صحة العبادة، يعني صحة العمل، مثل أركان الإسلام وأركان الإيمان. لا بد أن نعرف كم أركان الإسلام، والإنسان وإن كان أميا لو قيل له البيت هذا كم الزوايا اللي فيه سيقول 4 زوايا، لو قيل له لو أخذنا زاوية من هذا من هذه الزوايا الأربع هل يستقيم البيت ولا يسقط؟ ببديهته سيقول سيسقط. وهكذا أركان الإسلام لا يمكن أن تقبل إلا كاملة، إلا عند العجز، اتقوا الله ما استطعتم. كذلك أركان الإيمان 6، يضرب للإنسان المثل الذي يقرب المعنى إلى ذهنه ويبين له: إيمان بالله، إيمان بملائكته، إيمان بكتبه ورسله، واليوم الآخر والقدر خيره وشره، اليوم الآخر إيش فيه. ترى العلم، العلم فرض عين على كل مسلم ومسلمة في الشيء الذي لا تقبل العبادة إلا به، لأن العلم ينقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فرض العين لا يعذر أحد بجهله حتى وإن كان أميا، لا بد أن يتعلم كيف يتوضأ، لا بد أن يتعلم ماذا يفعل إذا كبر للصلاة، ما هي القراءة الواجبة والمندوبة، كيف يركع وكيف يرفع. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الرجل يصلي صلاة غير مقبولة هل عذره؟ أبدا ما عذره، بل قال له: صلي فإنك، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حتى قال له: هو الذي بعثك بالحق، لا أحسن غير هذا فعلمني. فالحاصل العلم الذي يتوقف قبول العمل عليه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه بالقدر الذي يعرفه كيف يطبقه. أما الأدلة فقد لا يستطيع معرفتها، لكن المقصود بالأدلة أن العمل لا يكون بدون دليل. مثلا قراءة الفاتحة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا هو الدليل. لو قلت لأي إنسان صلاتك لا تصح إلا بقراءة الفاتحة، هذا هو معنى الدليل، معرفة الأحكام الشرعية بالأدلة من القرآن والسنة. فالحاصل يجب أولا على الأمي أو الجاهل أن يسأل، قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثانيا يجب على من رأى إنسانا يسأل بلسان حاله أن يعلمه ويقول: يا فلان افعل كذا وكذا وكذا، حتى تبرأ ذمته وحتى يبلغ ذاك الشيء الذي يستطيع به العمل. الحاصل أن هذا السؤال لا بد أن نعرف كيف يعني نتعامل مع العلم، وما هو العلم الذي لا يعذر أحد بجهله، كالعلم بالطهارة والصلاة والزكاة والحج والصوم. وأما العلم الذي هو فرض كفاية، فرض الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، كالعلم بأحوال الجنائز، التغسيل والتكفين والصلاة والدفن، علم الفرائض التي إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. أما العلم الذي هو شرط في صحة العبادة هذا فرض عين، ولا يقبل أحد، ولا يقبل من أحد العذر بالجهل فيه، لأنه يقدر أن يسأل. أما إذا لم يجد من يسأل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم.
الله عليكم شيخنا، ونختم
حياكم الله.
تقول السائلة: شيخنا، أنا أعمل كمسوقة في مواقع التواصل، أسوق لمنتجات شركة تكون في حدود الشرع وآخذ حقي على كل طلبية، لكن العمولة في هذا العمل تكون حرة، يعني هم يعطوني السعر وأنا أزيد نسبة قليلة للسعر، وتكون عمولتي علما أن البضاعة التي أسوق لها لا أملكها أنا بل هي للشركة، فهل هذا التعامل جائز أحسن الله إليك؟
هذه مسألة الوكيل للشركة للمؤسسة، يجوز أن يكون وكيلا لها، يعني مسوقا لبضاعتها في جهة أخرى، بشرط أن تكون البضاعة عنده، يعرضها عند العرض ويراها المشتري ويأخذها. لكن يجب على الوكيل أن لا يتصرف في ما وكل إليه إلا بإذن الموكل. إذا عرض عليه وقال له لعلي يعني أخذ كذا وكذا، فإن أذن له صاحب المال فلا حرج. أما إذا لم يعلم أو لم يأذن، يجب على الإنسان الوكيل أن يعمل بقدر ما وكل فيه ولا يتجاوز ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، بارك فيكم ونفع بكم.
حياكم الله. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.